بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ سالم حسن من أبوظبي. سالم يقول: أنا استمعت إليك في ذكر غسل الجنابة، وذكرت بأن الغسل المجزئ الذي يعمم به يعمم الماء الجسم كاملا، ثم يعني بعد ذلك يصلي. يقول: سمعت جواب أيضا آخر لبعض العلماء أنه لا بد أن يتمضمض ولا بد أن يستنشق. يقول يعني كيف الجمع؟ سالم من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أريد أن أفصل لك في مسائل الغسل. أولا، بالنسبة للغسل على نوعين: غسل عادة وغسل عبادة. غسل العادة مثل ماذا؟ غسل التنظف والتبرد، هذا يسمى غسل عادة، هذا لا يرفع الحدث. يعني لو اغتسل إنسان غسل تبرد وتنظف مثلا، فإنه لا يستبيح العبادة التي من شرطها الطهارة مثل الصلاة والطواف وغير ذلك، لا بد أن يتوضأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندنا غسل عبادة. غسل العبادة على نوعين: غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب ما هو؟ الحيض والنفاس والجنابة، ثلاث: الحيض والنفاس والجنابة، هذا يسمى الغسل الواجب. الغسل المسنون ما سوى ذلك، مثل غسل الجمعة في قول الجمهور، غسل العيدين مستحب أيضا، هذا يسمى الغسل المسنون. بالنسبة للغسل المسنون، الراجح من قول أهل العلم أن الإنسان ما يستبيح به العبادة المفروضة التي من شرطها الطهارة. ولذلك إذا جاء إنسان مثلا يغتسل ليوم الجمعة، لا بد عليه أن يتوضأ إما قبل الغسل أو بعد، هذا في القول الراجح. هذا في القول الراجح. بالنسبة لغسل الواجب، الغسل الواجب له صفتان: صفة مجزئة وصفة مسنونة. الصفة المجزئة أن يعمم بدنه بالماء كاملا مع المضمضة والاستنشاق، في قول من يذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، واضح. وفي بعض العلماء يرى بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل دون الوضوء، يعني في الوضوء سنة، فيتمضمض ويستنشق وجوبا، هذا الغسل المجزئ. الغسل المسنون أن يأتي بالوضوء أولا، يتوضأ كأنه يتوضأ للصلاة، ثم بعد ذلك يحثو على رأسه ثلاث حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر ويغسل رأسه كاملا، ثم يغسل شقه الأيمن من العنق إلى باطن القدم اليمنى، ثم شقه الأيسر من العنق إلى باطن قدمه اليسرى، ثم يعمم بدنه بالماء ويكتفي بالمضمضة والاستنشاق في أول الغسل، يعني مع الوضوء. لكن لو تمضمض واستنشق، عفوا، لو تمضمض واستنشق أثناء الغسل لا شيء عليه في ذلك. بارك الله فيك يا سالم وزادك الله علما. أبو الجود من ليبيا يقول: أنا عمري 18 سنة، من زمان كنت أحلف بالله كثيرا، أقول والله سوف أفعل كذا وأفعل كذا، هل علي صيام 3 أيام أو كفارة الأيمان؟ يقول: مرة حلفت أني لا أغش في الامتحانات ولا أقوم بتغشيش أحد، بعد مرور أيام غششت صديقي في الامتحان عشان ما يزعل، هل علي صيام 3 أيام كفارة؟ وأنا قمت بحساب جميع الأيام التي أقسمت بالله فيها وهي 120 يوم، هل يجب علي الصيام؟ وإذا كان يجب فهل من شروط الصيام التتابع؟ أبو الجود من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. الجواب على سؤالك يتلخص في التالي: أولا، إذا كنت قد حلفت قبل البلوغ، يعني قبل أن تبلغ، فهذا لا اعتداد به ولا أثر لحلفك الذي هي الأيمان المعقودة أو المنعقدة، لا أثر لها، لا أثر لها. أما إذا كان بعد البلوغ، بعد البلوغ بعدما بلغت وحلفت، فينظر. فإن كان حلفت على شيء واحد ولم تكفر، حلفت على شيء واحد ولم تكفر، فعليك كفارة واحد، عليك كفارة واحد. يعني مثلا حلفت بالله أنك ما تغشش أصحابك، وفي السنة الأولى غششت واحد، ثم حلفت أو في الفصل الأول، في الفصل الثاني كذلك حلفت أنك ما تغشش وغششت، وأنت ما كفرت في هذه الحالة، وهذا حلف واحد لشيء واحد، عليك كفارة واحد، عليك كفارة واحد. أما إذا كان هناك أنواع من الحلف، والله ما أدخل بيت فلان ثم دخلت بيت فلان، والله ما أكلم فلان ثم كلمت فلان، والله ما أغشش فلان ثم غششت فلان، فعلى كل نوع كفارة. طيب ما هي الكفارة؟ أنت ذهبت مباشرة إلى الصيام. لا، الكفارة كفارة اليمين المنعقدة هي إطعام 10 مساكين، 10 مساكين. فإذا ما استطعت الإطعام، ما عندك قدرة مالية، تنتقل إلى صيام 3 أيام عن كل يمين من هذه الأيمان. واضح يا أبا الجود؟ هكذا هو التفصيل. طيب يبقى قضية الغش. الغش ليس محرم لأجل والله ما يزعل عليك صديقك، لا، محرم لله عز وجل. الله عز وجل حرم الكذب، حرم الغش. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب وحرم الغش. فما يجوز لك يا أخي الفاضل أن تغش حتى لو زعل صاحبك وغضب عليك. أهم شيء مرضاة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس منا. فانتبه لهذا، بارك الله فيك. أم أحمد من دبي تقول: هل طريقة غسل الجنابة وطريقة غسل الحيض واحدة بنفس الطريقة؟ أم أحمد من دبي بارك الله فيك، لعلك استمعت قبل قليل إلى جوابي على سؤال الأخ سالم من أبو ظبي حينما ذكرت أنواع الغسل، قلت غسل نوعان: غسل عادة وغسل عبادة. يعني قبل قليل تكلمت على هذا التفصيل. يبقى الجواب على سؤالك بالنسبة لغسل الحيض وغسل الجنابة بالنسبة للمرأة واحد. طبعا يمكن أخواننا المشاهدين المشاهدات يقولون يعني هل هناك فرق؟ الجواب نعم، ذكر العلماء فيما يتعلق بنقض الشعر، قالوا تنقض، يقول بعض الفقهاء تنقض شعرها في غسل الحيض ولا تنقض شعرها في غسل الجنابة، قالوا لأن الجنابة تتكرر والحيض مرة في الشهر، ولذلك جاء في أحاديث حديث أم سلمة وغيرها. والمقصود أختي الفاضلة بأن المرأة في غسل الحيض وغسل الجنابة لا يشترط أن تنقض ظفائرها ولا أن تنقض شعر رأسها، إذا كانت يعني إذا كان شعر رأسها طويلا ومظفور، جدائل يسمونه ظفائر، لا يشترط. أهم شيء أن تروي أصول الشعر بالماء، يعني يدخل الماء إلى فروة الرأس، هذا أهم شيء، لأن غسل الجنابة وغسل الحيض لا بد أن يعمم فيه البدن بحيث لا يبقى موضع شعره إلا وقد وصله الماء. بارك الله فيك. أم آدم من أمريكا تقول: عمري 50 سنة، كنت أرملة، تزوجت من سنة برجل أرمل أيضا عمره 67 سنة، مقيمين في أمريكا. بعد الزواج أخبرني زوجي أنه لا يحق لي شيء، لا يحق لي بأي شيء يمتلكه من أموال في المصرف أو عقارات مثلا، وهو قبل زواجنا، ويريد أن يأخذني عند محامي ليوقع الأوراق أتنازل فيها عن أي حق لي. يعني طبعا هي ذكرت قصة طويلة، تقول بأن أولادها كبار في السن، منهم متزوج ومنهم غير متزوج، أوضاعهم المادية مرتاحين. تقول: هل يجوز هذا في الإسلام؟ وما رأي الدين في ذلك؟ وعلى فكرة يا شيخ، تقول: أنا وافقت على التنازل، ولكن بعد أن يفتح لي بيت نسكن فيه أنا وهو، لأن يا شيخ إلى الساعة هذه عايشة مع أولادي بنفس البيت. وتقول هو رفض ورفع علي قضية الطلاق، ويقول أني أنا اللي عايزة الطلاق، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم آدم من أمريكا بارك الله فيك، يعني اللي فهمت من سؤالك بأنك أنت تزوجتي رجل كبير في السن، أنت كنت أرملة وهو أرمل، واشترط عليك بأنك ما تأخذين شيء من الأموال بعد وفاته، وأنت تنازلت وبعدين اشترطت عليه قضية بيت مستقل وهو إلى الآن ما فعل، والآن انقلب عليك كما ذكرت وقال بأنك أنت تريدين الطلاق لأنه رفع دعوة الطلاق. عموما أخت الفاضلة، بالنسبة لي ما في شريعتنا وما في عقيدتنا أنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الميراث، ولو طلقها في مرض الموت المخوف فإن الزوجة ترث. لو طلقها في مرض موته المخوف فإن الزوجة ترث. لماذا؟ لأنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. فواضح أن رجل طلق امرأته في هذا الظرف الصحي الذي يدل على أن موته قريب، على أن موته قريب، على أنه يريد الفرار من توريثه، إلا إذا هي طلبت. فإذا طلبت في مرض موته المخوف قالت طلقني وطلقها ما ترث، أما هو لا لسبب أو لسبب لا يدعو إلى الطلاق، فإن القضاة عندنا في يعني في الإسلام يورثون هذه المرأة. فيا أخت الفاضل، هذا الرجل أنا أوجه له نصيحة وأقول له اتق الله، اتق الله، هذا حق الله عز وجل. طبعا قبل ذلك ما تدري من الذي يسبق الآخر، لماذا افترضت بأنك ستموت قبل زوجتك؟ ما تدري، يعني الله أعلم من الذي يسبق الآخر، هذا أمر. أمر الثاني بالنسبة لهذا الرزق، هذا رزق الله سبحانه وتعالى، ولذلك العلماء والفقهاء يقولون الرزق أحيانا يأتي بتعب وأحيانا يأتي براحة، ويذكرون الرزق الذي يأتي براحة الميراث، يأتي من دون كد ومن دون تعب. فلماذا أنت تحرص على قطع رزق هذه المرأة؟ هذا فيما لو إذا افترضنا بأنك سبقتها في الوفاة. المسألة الثالثة بالنسبة لمسألة الدعوة عليها بالظلم وأن هي طلبت الطلاق، يعني ما موقفك بين يدي الله وأنت في هذا السن؟ فلو قبض الله روحك ماذا تقول لربك عز وجل وأنت ظلمت هذه المسكينة حسب دعواها، وتقول بأن هي اللي طلبت الطلاق؟ أمر آخر، هذه المرأة تنازلت لك أو لأولادك عن الميراث بشرط أنك تسكنها في بيت، تسكنها في بيت، هذا حق لها، أنت ما زلت تتردد عليها في بيتها، فتنبه لهذا، بارك الله فيك. عموما أخت الفاضلة، بالنسبة للمسلم يتحاكم إلى ما في شريعتنا وعقيدتنا، ولا يجوز له أن يشترط مثل هذه الشروط الجائرة الظالمة، لا يجوز له. أما إذا أنت من عندي طواعية من نفسك قلت والله أنا لا أريد، أهم شيء وفر لي بيت، هذا تنازل منك لحق لك مشروع، والساقط لا يعود، بارك الله فيك. أم فاطمة من المغرب تقول تم إعطاؤنا بقعة أرض، بقعة أرض بقصد السكن، بنينا فيها منزل صغير بدأ بالانهيار مدة 10 سنوات، ونحن نعاني في هذه المدة، جمعنا مبلغ 4000 دولار تقريبا، لأن الحالة المادية ضعيفة لم نخرج عليه الزكاة، وهذا المبلغ بنينا به منزل في نفس البقعة، ما حكم عدم إخراج الزكاة وقد حال عليه الحول؟ أختي الفاضلة أم فاطمة من المغرب، بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يتمم لكم هذا المنزل على خير، وأن يكون منزل سعادة. بالنسبة للمبلغ، أي مبلغ مالي بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر، ربع العشر. بالنسبة لأربعة آلاف دينار أو دولار بالنسبة لكم، أعتقد بأن بلغت النصاب، إذا قلتي لي بأنه 4000 دولار أو 4000 دينار على حسب ما ذكرتي، فبالنسبة لي دولار، أنت ذكرت دولار فإن قد بلغت النصاب، يعني إذا حسبناها بصرف الدينار المغربي قد بلغت النصاب، يجب عليكم أن تخرجوا الزكاة، تخرجون الزكاة. كونكم استعملتوها في بناء البيت وهي قد مضى عليها سنة كاملة تخرجون الزكاة، لابد، لأن الزكاة ما تسقط بالتقادم، والله فعلنا، لا، الزكاة تبقى في ذمة الشخص. فبارك الله فيك، تخرجين الزكاة. تقولي لا، احنا والله جمعنا ثم استخدمنا هذا المال قبل انتهاء الحول، ما عليكم زكاة فيه، بارك الله فيك. أم صفاء من ليبيا تقول من 26 سنة تقدم لخطبة شخص وكان هناك اتفاق وقرأوا الفاتحة فقط وكانوا دافعين مبلغ من المال بخصوص الخطبة، وبعدها جاء شخص آخر قريب لنا وقال أرجع المال للخاطب فنحن أولى بالبنت، هل هناك إثم؟ ولو كان هناك إثم على من يقع؟ أختي أم صفاء بارك الله فيك ورضي عنك، لا شك بأن هذا الفعل الذي أقدم إليه هذا الشخص محرم ولا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فما دام أن الوالد قد وافق على هذا الشاب وقرأتم الفاتحة كما ذكرتم، ثم جاء شخص وقال لا أردوا له خلاص وأنا أولى بها أو نحن أولى بالبنت لأنها قريبة لنا، هذا محرم في الشريعة ولا يجوز. بالنسبة للعقد، هل هو عقد صحيح أم عقد باطل العقد الثاني؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. أغلب أهل العلم يصححون العقد مع الإثم، يصححون العقد مع الإثم، يقولون العقد صحيح لكن هذا الرجل ارتكب أمرا محرما، أمرا محرما. يبقى قضية الافتراض أن قولك قرأوا الفاتحة يعني هذا عقد، أنا ما أدري. فإذا كان عندكم أن قراءة الفاتحة هي عقد وليس خطبة، كيف يتزوج امرأة متزوجة؟ هذا هو السؤال. ولذلك اللي فهمت أنا منك إن هذه خطبة وليس عقد، فإذا كان عقد كارثة إن لم يطلق، يكون كارثة إن لم يطلق الأول. أما إذا كان مجرد خطبة واعتدى هذا على أخيه فتقدم وقال نحن أولى، هذا محرم. لكن العقد في الراجح من قول أهل العلم صحيح مع الإثم، ويجب عليه أن يسترضي أخاه وأن يطلب منه الحل قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أم محمد من إيران تقول أنا محتاجة، هل عادي أن أطلب زكاة من أحد من أهل الخير وأقول أبغيها إلى أناس بعيدين والمبلغ حق نفسي مثلا لأني أخجل؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للشخص إذا طلب الزكاة من أحد وقال لهم هناك أناس فقراء محتاجين ويقصد نفسه، لا بأس. يعني بعضنا لابد أن نفرق بين مسألتين. مسألة أن صاحب الزكاة يقول يا أم محمد خذي هذا وزعيه على الفقراء والمساكين، أنت أصبحت وكيلة، ما يجوز لك تأخذين من هذه الزكاة إلا بإذن المزكي، واضح؟ في صورة ثانية جائزة أن تقولين والله، تقول أنا أخجل أستحي يعني أتعفف لكني محتاجة، فأقول للشخص في ناس محتاجين الزكاة عطني أوصل لهم، تقصدين نفسك وأهل بيتك، يجوز في مثل هذا الحال. واضح الفرق يا أم محمد؟ وللأسف بعض إخواننا وأخواتنا ما يفرقون بين هذا، يقولون يعني مثلا الصورة الأولى شخص رجل أو امرأة قالوا خذوا هذه الزكاة أعطوها الفقراء والمساكين، يروح يأخذ يقول أنا فقير، لا ما يصرع، أنت وكيل الآن، حتى لو كنت فقير ما يحق لك تأخذ من الزكاة إلا بإذن المزكي لأنك وكيل، أنت الآن وكيل. لكن الصورة الثانية أنت تطلبين ما في شيء، يعني تعرضين بالكلام، تقولين في ناس وتقصدين نفسك وتقصدين أسرتك، بارك الله فيك. الأخت زينب من ليبيا بارك الله فيها تقول يا شيخ إذا فاتتني صلاة العصر هل أصليها قبل صلاة المغرب أو بعده؟ زينب من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة العصر ينتهي وقتها بغروب الشمس، فإذا أنت مثلا ما صليت العصر في أول وقتها ومضى ساعة مثلا ساعة ونص ساعتين على حسب الوقت والشمس ما زالت حية موجودة، هذا وقت العصر باقي، هذا وقت العصر، فيجب عليك أن تقومي وتصلي العصر مباشرة وتصلينا أداء وليس قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فيظهر عندك فهم مغلوط لوقت صلاة العصر، تعتقدين أن وقت العصر ينتهي بخروج الناس من المسجد مثلا، لا يا أختي الله يحفظك يبارك فيك، صلاة العصر يستمر وقتها إلى غروب الشمس. إذا صليت قبل غروب الشمس ركعة، جبت ركعة يعني بركوع، أدركت العصر أداء ولله الحمد والمنة. فلا تتركين صلاة العصر، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. تعمد الإنسان ترك صلاة العصر، فلذلك تقومين مباشرة وتصلينه ويكون أداء ولله الحمد. ما تنتظرين غروب الشمس، ها ما تنتظرين. لكن أفترض لو نسيتي ولا نمتي مثلا وما استيقظتي إلا على أذان المغرب، خلاص فاتك صلاة العصر، فاتك وقت صلاة العصر. طيب ماذا تفعلين؟ تقومين تتوضئين، وأول شيء تصلين العصر قبل المغرب، لأن الترتيب واجب، وبعدين تصلين المغرب. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول: يعني أختصر السؤال، أمي قاطعتني من 10 سنوات وطردتني من يعني بيتها، وحرضت إخواني لمقاطعتي لأني أخذت جزء من الورث، حاولت معها بكل الطرق ولا فائدة، فما الحل وما هو نظر يعني أشر؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص إذا توفي فإن ماله ترك، إن خلف مالا فهو ترك، يقسم بين الورثة على قسمة الله. يقول جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالنسبة للزوجة تأخذ الثمن إذا كان الميت قد خلف أولادا، وتأخذ الربع إذا كان الميت لم يخلف أولادا. هذا الأمر الأول. والله جل وعلا هو الذي تولى قسمة الميراث سبحانه وتعالى، وقال في آخر آيات الميراث: فريضة من الله، فريضة من الله، فالله تعالى فرضها. الأمر الثاني: لا يجوز ويحرم على كل وارث أن يمنع إخوانه أو أولاده من أخذ الترك، لا يجوز له. فلا يجوز للأم أن تمنع أولادها من أخذ التركة، من أخذ نصيبهم من تركة والدهم، ولا يجوز للأب أن يمنع أولاده من أخذ نصيبهم من تركة أمهم إذا هي توفيت، ولا يجوز للأخ الكبير ولا للصغير ولا لأي أحد أن يمنع هؤلاء الورثة من أخذ نصيبهم، لأن هذا والعياذ بالله اعتداء وظلم وظلم. المسألة الأخرى بالنسبة لتأخير تقسيم التركة مثلا، إذا كان والله هناك مصالح راجحة فهذا يعني ينظر. يعني مثلا خلف الوالد بناية، البناية في وقتها تسوى 10 مليون مثلا، الآن ما تسوى إلا 1 مليون. ليش؟ لأن السوق نزل. فهذا من مصلحة جميع الورثة أن ينتظرون حتى يرتفع السوق من جديد، هذا حق يعني ليس ظلما، هذا من باب المصلحة الراجحة. واضح؟ الأمر الآخر بالنسبة للأم اللي جاء ذكرها في السؤال، وكونها والله غضبت على ابنتها لأنها أخذت نصيبها من الميراث، هل هي معترضة على حكم الله عز وجل؟ أنا أتمنى هذه الأم أن تشاهدني، يعني هل هي معترضة على حكم الله؟ هل هي تعتقد بأن هذا ظلم وجور أن تأخذ البنت حقها؟ طيب لماذا هي سمحت لنفسها أن تأخذ حقها؟ ما الفرق بينه وبين ابنتها؟ يعني هل هي تعتقد بأن والله البنت ما لها حق مثلا؟ أو هل تعتقد بأن بقاء المال هذا هكذا موجود في مصلحة الجميع؟ لا، ليس في مصلحة الجميع. بقاء المال يتناقص، المال كلما مر وقت يتناقص. وبعدين بعض الورثة في حاجة ماسة، في حاجة ماسة إلى هذا المال، فبأي حق الآن تقوم هذه الأم وتمنع بنتها من أخذ الميراث؟ وما دام البنت أقول يعني قالت بأن أخذت، الآن تقوم فتقاطعها وتحرض على مقاطعتها وتدعو إخوانها إلى قطيع، هذا شيء غريب جدا. ولذلك هذه الأم ظالمة، اسمحي لي يا أخت الفاضلة، ويجب أن يقرع سمعها هذه الكلمة، ظالمة وقاطعة للرحم وآثمة، عاثمة. ولا تقول لي والله أنا مثلا تحت أي ظرف من الظروف تقول والله أنا ما قصدي كذا، لا ظالم، هذا حق له. وبعض الناس يقول البنت متزوجة يمكن يروح المال الزوجة أو زوجة يتحايل عليها ويأخذ مالها، هذا راجع لها هي ولعقليتها ولتدبيرها، لكن هذا حق مشروع لها، ما يجوز لأحد أن يقف في طريقها. ولذلك هذه الوالدة سبحان الله العظيم دائما يا أخواني وأخواتي شؤم الذنوب عظيم، الذنب هذا السيئة تقول أختي أختي، شوف هذه الأم اعترضت على أمر مشروع وسبحان الله ما وفقت، ثم ذهبت وطردت بنتها من البيت، هذه سيئة ثانية أعظم من سيئة منع التركة، ثم تطور الذنب وراحت تقول لإخوانها قاطعوا أختكم لا تسلمون عليها لا تستقبلونها. سبحان الله العظيم، شوف كيف شؤم الذنب، الذنب له شؤم، السيئة تقول أختي أختي. ولذلك الوالدة تتقي الله وما تدري متى تلقى الله عز وجل، الأعمار بيد الله عز وجل، الموت ما يستأذن، ملك الموت ما يستأذن ولا يتصل بحد يقول أنا جاء يأخذ روحك، ملك الموت إذا جاء يأخذ الروح بغتة. فكيف ترضى هذه الأم أن تلقى الله وهي ظالمة قاطعة للرحم؟ أنت ما عليك ذنب، أنت ما عليك، أنت تحاولين حاولي مع الوالدة وكذا، لكن الذنب والإثم عليها هي، لأن هي اللي قطعت الرحم، أنت ما قطعت الرحم. كلم العقلاء من إخوانك وخواتك قولي ما يجوز، هذا أمر محرم، أنا ما سويت شيء غلط، أنا أخذت حقي اللي الله عز وجل فرض لي، الله سبحانه وتعالى فرض لي. يعني حتى العلماء وش يقولون؟ يقولون بأن ما يجوز يقال والله الولد هذا كان عاق في حياة أبوه لا تعطونا من التركة، ما يجوز، ما تدري، ما يدري الإنسان أيهم أقرب نفعا. كثير من الأولاد لما مات أبوه وحصل تركة سبحان الله فتح الله على قلبه وصحى وندم وبكى وقال يعني شوف يعني الآن توفي الوالد وكنت مقصر معاه وممكن كنت عاق مثلا، والله عز وجل رزقني بالوالد هذه التركة، وصار يدعو لأبيه ويتصدق عن أبي أكثر من إخوانه البارين في حياة والدهم. فالمقصود يا بنتي الله يرضى عليك أنت ما عليك شيء، وإنما الشيء على أمك، عليها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن ترجع إلى رشدها، أن ترجع إلى رشدها. بارك الله فيك. نورة من فرنسا طبعا ذكرت 14 سنة أكبر إخوانه، قالت نحن مقيمين في فرنسا، ذكرت بأن ربت أولادها تربية طيبة بعيدة عن المنكرات وبعيدة عن المعاصي وشيء من هذا القبيل، تقول لكن تفاجأنا بهذا الولد يكذب، تقول والكذب عنده شيء عجيب جدا، ربيناهم على الكتاب والسنة ونوضح لهم دائما أن الكذب يعني صفة قبيحة وشيء من هذا القبيل. فتقول نحن تعبنا حتى أني صار في نفسي شيء على ابني، تقول يعني نريد نصيحة. أختي نورة من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يبارك في أسرتك، اللهم آمين. أختي الفاضلة، قبل ما أجاوب أنا شعرت برسالتك بأنك هذه الصفة القبيحة التي عند الابن جعلتك تنظرين إليه نظرة سوداوية بحيث أنه لا حسنة له، وهذا غلط يا أختي الفاضلة نورة. أنا قرأت رسالتك، عموما رسالتك طويلة جدا وأنا اختصرتها، شعرت من رسالتك بأن هذا الابن أصبح شيطانا، سامحيني. لماذا؟ لأنه يكذب ويتعمد، وأنتم اكتشفتوا بأنه يكذب، فشيطنتي الولد ونظرت إليه نظرة سوداوية حتى أن حسنات هذا الولد راحت، وهذا غلط يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. الكذب محرم، الكذب قبيح، الكذب ممقوت، لكن الولد عنده حسنات، لا تتعاملين معه بمثل هذه الطريقة، ولا تجعلين هذه الصفة هي اللي تحكم على جميع تصرفات الولد، هذه سيئة من سيئات، كلنا عندنا سيئات، أنت عندك سيئات وزوجك عنده سيئات وأولادك عندهم سيئات، الناس كلها عندهم سيئات، عندهم أخطاء، غيبة أحيانا، كذب أحيانا، نظرة محرمة أحيانا، سمع محرم أحيانا أحيانا. فأنا بدأت ب يعني هذه القضية حتى أحاول أني أنتزع من نفسك هذه الحرارة اللي تجاه ابنك، وإن يعني أنا مقدر أنك تتأملين هذا الولد البكر، هذا الولد اللي تريدين أن يكون قدوة لإخوانه، لكن هوني من هذه النظرة وهذا الاندفاع وهذا هذا الحكم عليه، فبارك الله فيك، هذه سيئة من سيئاته، والكذب قبيح ومحرم ولا يجوز، لكن وين حسناته؟ فأنت إذا نظرت إلى حسنات الولد، ما شاء الله صلواته، يصلي الصلوات الخمس، يقرأ القرآن، يذكر الله، بعيد عن المنكرات، هذه نعم، هذه نعم كثيرة جدا. ولذلك قلت الفاضلة احرصي على أن يعني تحجمي الخطأ عند هذا الولد. طيب، ما حكم الكذب؟ الكذب محرم وقبيح، سبحان الله العظيم، من أقبح الصفات الكذب. ولذلك ابنك إذا كان يشاهدني أقول يا ابني اترك الكذب، الكذب لا خير فيه، وكل من صدق مع الله صدق الله معه، والصدق دائما منجاة. يمكن عندك مواقف معينة تحاول أنك تتخلص منها، لا، أصدق، الصدق هو اللي ينجيك، الصدق هو اللي ينجيك. أما الكذب لا، الكذب يقولون بالمثل العامي عندنا حبله قصير. ما معنى حبله قصير؟ يعني ينكشف الشخص بسرعة، ما يلبث أن ينكشف، سبحان الله العظيم. وأنا أدعوك يا ابني أنك تقرأ في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهذه طبعا رسالة ليست لابني فقط، ابن الأخت نورة، لا، لكل واحد، اقرأوا في قصة الثلاثة الذين خلفوا اللي جاء ذكرهم في القرآن. سبحان الله، كيف أن كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع نجاهم الصدق، والباقي هلكوا لأنهم كذبوا، هلكوا لأنهم كذبوا. فيا أختي نورة بارك الله فيك، أنا أوصيك بالتالي: أولا، حجمي الخطأ هذا اللي عند ابنك، وضيقيه واجعليه في شيء واحد، وانظري إلى حسنات ابنك، ستجدين الراحة في نفسك أنت. ما شاء الله يصلي، ما شاء الله يقرأ القرآن، يذكر الله، ما شاء الله ما يطلع مع السيئين، ها، يعني محافظ على البقاء في البيت، ترتاحين أنت، لأن تتقزم هذه السيئة أمام هذه الحسنات. واضح؟ الشيء الثاني، أعيد الثقة فيه. أكيد الولد اكتشفته بأنك هذا، هو اكتشف بأنكم الآن عارفين أنه يكذب، ازرع الثقة فيه، قولي له كلنا خطاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقولي له يعني ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، العيب أن يستمر في الخطأ. فقولي له اترك هذه الصفة، ولو علم الناس سيكون هناك نظرة سيئة إليك ولا يثقون بك، واحذر أن يكون لك الكذب صفة. لا تجعل الكذب صفة من صفاتك، اجعل الصدق صفة من صفاتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وأما الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى البر، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والبر يهدي إلى الجنة. يعني الكلام، أنت والدة ازرعوا الثقة فيه، لأن هذا الولد إذا علم بأنه سقط من أعينكم وفقدتم الثقة فيه، ممكن الشيطان يأخذ إلى طرق أخرى. بارك الله فيك. الأمر الآخر، اصبروا عليه، وحاولوا أن إذا فعلا كذب قولوا له لا، ما يصلح، وكاشفوا في هذا، قولوا له هذا الكلام ما يصلح، هذا الفعل ما يصلح، اللي قلت غير صحيح، وعودوا على هذا. بارك الله فيك. أم عبد العزيز من أبها من السعودية تقول: أنا أريد أن أفتح مؤسسة، والعمال اتفقوا أن يعطوني مبلغ بسيط كل شهر، وأنا ما شرطت عليهم مبلغ محدد، إنما هم الذين اشترطوا علي بموافقتهم، هل علي إثم في ذلك؟ أختي أم عبد العزيز من السعودية أبها، بارك الله فيك، بالنسبة لجلب العمال فإن هذا يرجع فيه إلى النظام، وزارة العمل، ونظام الجهات المعنية الذين يمثلون ولي الأمر في هذا. فإذا كانت هذه الجهات تمنع أن الإنسان يستقدم عمال ثم يسيبهم أو يترك لهم الحبل على الغارب، يعطونه مثلا أموال في آخر الشهر، فإن هذا لا يجوز ومحرم إذا كان هناك قرار يمنع هذا. لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر واجب ما دام أنا في طاعة الله. وبعض الناس يقول يعني وين المشكلة إذا جبت عمال وسيبتم؟ لا، هذه أم المشاكل. ما حصل الجرائم، ولا حصل السرقات، ولا حصل بيع المخدرات ولا حصل يعني نشر الشر والفساد إلا من هذه العمالة السائبة، عامل أتي به وسيب وقيل له أعطني آخر الشهر، هذا سيضطر إلى أن يسرق، سيضطر إلى أن يتاجر في الممنوعات، فتنبهي لهذا. ولذلك أنا اللي أعرف أن الجهات الرسمية تأمر رب العمل أن يشغل عماله عنده، أو أنا ليس لي خبرة لكن هذا الذي سمعته، فأنت تراجعين الجهة بارك الله فيك. الأمر الآخر، لا يجوز للإنسان أن يأكل المال بالباطل، ومن أكل المال بالباطل أني أفرض على عامل مبلغ شهري معين يأتيني به مقطوع، أو هو يقول لي سأتيك مبلغ مقطوع سواء كان برضاه أو بشرطي أنا، هذا ما يجوز يا أخت الفاضل أم عبد العزيز بارك الله فيك. ولذلك راجعي نفسك بارك الله فيك، لا تستعجلين، روحي لجهة العمل والعمال، الجهة اللي تمثل هذا الأمر، قولي لهم ما هي الطريقة، أنا عندي مجموعة عمال على كفالتي، ما العمل، كيف الطريقة؟ قالوا لك والله خلاص، مثلا أنا أضرب مثال، قالوا لك خلاص يشتغلون، لا يجوز لك أن تقول والله كل شهر جيبوا لي 1000 ريال، أو يقولون هم والله نبعطيك 1000 ريال كل شهر، لا ما يصلح، هذا لا يجوز، وإنما تأخذين على قدر الكفالة، أو أنت تشتركين معهم، تعملين شراكة، تأخذين بالنسبة. هذا متى؟ إذا وصلت إلى ما يدل على جواز جعلهم يشتغلون. وأن اللي يعرف كما ذكرت وأكرر بأن هذا ممنوع، ولذلك يجب التزام طاعة ولاة الأمر في مثل هذه المسألة وغيرها. الأخت أم عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول أنا استمعت إليك وأنت ترد على سائلة مظلومة، تقول لها يعني نصحتها بالعفو عمن ظلمها، تقول يا شيخ أنا كيف أقدر أن أعفو عمن ظلمني، أخي وزوجته ظلموني ظلما صريحا، دعوت عليهم في صلاتي، يعني تقول سببوا لي أمراض بسبب هذا الظلم. أختي أم عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب. أختي الفاضلة، يعني ربنا جل وعلا عفو يحب العفو، ولذلك الله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والمقصود أختي الفاضلة أن العفو صحيح، الإنسان إذا ظلم يصعب عليه يعني، لكن الذي يريد ما عند الله والدار الآخرة يريد العوض من الله عز وجل، صدقين يسهل عليه. أخوك وزوجة أخيك وزوجة أخيك ظلموك، لما تنزعين إلى العفو والصفح الله معك سبحانه وتعالى. ولذلك الله يحب التواب، يحب العافين، يحب الذين يصفحون، إن الله عفو يحب العفو كما في الحديث الصحيح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يعني هذه درجة عظيمة. فالإنسان إذا أراد فعلا أن يتغلب على قضية الانتقام والثأر، ينظر في عواقب العفو ومآلات الصفح، سبحان الله العظيم، يجد طمأنينة وراحة في نفسه، محبة الله سبحانه وتعالى، الأجر العظيم لمن عفى وترفع عن الانتقام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه، يعزك الله عز وجل. أمر آخر تجدين سبحان الله يعوضك الله عز وجل، يعوضك براحة وانشراح صدر وطمأنينة، هذه ما يجدها أصحاب الثارات. أصحاب الثارات يتقلبون، أصحاب العفو ينامون مرتاحين، لأن الله تعالى يعوضهم بانشراح يجدون طعمه في حياتهم ولذة في أنفسهم. هذه عواقب العفو والصف. أنا لا أقول لك والله المسألة سهلة، المسألة صعبة، لكن تسهل على من يريد فعلا الأجر والثواب والرفع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة، يعني الشريعة لا تدعو الإنسان إلى أن والله يكون سلبي مثلا، أو يعني يكون يتلقى فقط الضربات، يعني إذا كان والله أخوك وزوجته استمرأوا ظلمك، لك الحق أنك تدفعين هذا الظلم، لكن إن حصل ظلم في مسألة في قضية وأنت عفوتي وصفحتي وترفعتي، صدقيني ينصرك الله عز وجل، ينصرك عليهم، وسيأتون طوعا أو كرها سيأتون يعتذرون. أسأل الله تعالى لك التوفيق. أم حسام الجهفي من اليمن تقول: يا شيخ، زوجي ما يصلي، وأحيانا إذا قلنا له يصلي ونصحنا يقول أنا كافر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يقول ويحلف كذب، تقول ويحلف كذب ويحلف إن ما سوى الشيء إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني له علاقات مع بنات وشيء، تقول أنا عندي 2 من الأولاد وهو ما يفكر فينا، إذا رحت عند أهلي ما يجي لنا إلا بعد سنة أو شهور، لو تطلقت مثلا يقول يهددني أن يأخذ عيالي مني، وأنا احترت في هذا الرجل. أختي أم حسام بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لك الإعانة. لا شك بأن المرأة الصالحة عندما تكون تحت رجل لا يصلي ولا يتقي الله ولا يخاف الله ويقارف مثل هذه القاذورات من المحرمات، لا شك أنها مبتلى. نسأل الله لك النجاة، هذا ابتلاء عظيم، هذا ابتلاء عظيم. فيا أخت الفاضلة صبري عليه، دعي له بالصلاة، أكثري من نصيحته برفق ولين، لعل الله عز وجل يفتح على قلبه، خاصة والعياذ بالله بأنه وصل به الأمر إلى أن يزعم بأنه كافر والعياذ بالله، وهذا يدل على قسوة في قلبه. نسأل الله العافية، لأن ما يجرؤ على هذا إنسان يخاف الله عز وجل إلا يكون في وضع غير طبيعي، هذه مسألة ثانية. ولذلك زوجك هذا على خطر، فأنت الآن عامليه معاملة المريض، المريض الذي وصل إلى مرحلة متقدمة جدا. فانصحي وذكري، اعتزليه طبعا، لا تمكنين من نفسك، عسى الله يفتح على قلبه. وإذا وصل الحال أنه رفض وأبى وبقي مدبرا معرضا، فلا شك بأن الفراق هو الحل، الفراق هو الحل، مع أنني أنا لا أؤيد حقيقة الفراق، لكن مثل هذه الحالات صعبة جدا، يعني المرأة تخشى على نفسها من أن تفتن في دينها. وقضية الأولاد أخت الفاضلة، رزقهم على الله عز وجل، رزقهم على الله عز وجل. وهذا النوع من البشر ما أعتقد أنه قادر أنه يعتني بتربية الأولاد، ما يستطيع. يعني هذا النوع من الناس الذي لم يعرف دوره في مسرح الحياة، ما يعرف قيمة الزوجة، ما يعرف حقوق البيت وحقوق الأسرة، كيف هذا؟ وإذا أخذ أولاده منك، أولاده ما يمكن يتحملون العيش معه. وأعتقد إذا كان عندكم قضاة ومحاكم بيأخذون لك حقك بإذن الله سبحانه وتعالى. أم محمد من ليبيا تقول: يا شيخ، عندنا في البلد لا توجد سيولة في المصارف، وليس لي مصدر رزق ثاني غير راتب الدولة، لذلك لإخراج الراتب نضطر إلى التحويل إلى شخص آخر واستلام الفلوس نقدا، ولكن يأخذ نسبة عليهم، مثل على 1000 دينار يأخذ 50 دينار، هل هذا حلال أو حرام؟ وما الحل؟ يعني مشيت لأكثر من مكتب ولكن لا يوجد من يأخذ، أو يوجد من يأخذ نسبة أعلى، ومرات نعطيه شيك ويعطينا الفلوس قبل ما يحولهم في المصرف وتريد الجواب. أختي أم محمد من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لهذه الحالة، مسألة الصرف مثلا وأخذ هذه النسبة، لا شك بأن هذا محرم من الربا. يعني شيك يصرفه وبأقل من قيمته، هذا ربا. إخراج الراتب أو تحويل الراتب إلى شخص آخر، تحولين 1000 يأخذ يعطيك 950، لا شك بأن هذا ربا. لكن إذا اضطرتم إلى ذلك، تقولي أنا ما عندي حل إلا هذا، أنا ليس عندي حل إلا هذا، فتحويلك المبلغ لهذا الشخص وأخذ 50 دينار مثلا، بالنسبة لك حلال وبالنسبة عليه هو حرام، بالنسبة لك حلال وبالنسبة عليه هو حرام. إلا في حالة واحدة، يقول والله أنا عندي مكتب، وهذا المكتب هذه 50 دينار هذه إجراءات إدارية، عندي موظفين، عندي فواتير استهلاكية، كهرباء وهاتف وأشياء ثانية، عندي كذا عندي كذا، فأنا أخدم الناس في مقابل مبلغ أغطي فيه مصروفات، يجوز، هذه خدمات إدارية. أما إذا كان تجارة في مثل هذا الأمر فهذا ربا. لكن إن اضطرت أنت ومن هو في مثل حالتك، يجوز، وهو لا يجوز له لأن هذا أكل للمال بالباطل. أم محمد من تركيا بارك الله فيها تقول: هل يجوز تسمية الطفل عابد؟ تقول: مع أن اسم الأب محمد. أختي أم محمد من تركيا، نعم يجوز تسمية الابن عابد حتى ولو كان والده اسمه محمدا، ولذلك هو عابد ابن محمد، عابد ابن محمد. ويعني إذا كان والله هناك ممكن ما يوهم أنه يقال عابد محمد أو كذا، فتغيير هذا الاسم أفضل، يعني اختيار اسم عبد الله مثلا، عبد الله مثلا، عبد الرحمن مثلا، صالح، إبراهيم، بقية الأسماء. لكن الأصل الجواز، الأصل الجواز. بارك الله فيك. الأخت أم محمد من إيران بارك الله فيها تقول: يا شيخ، هل صحيح أن كل شخص لما يخلق هو يختار لنفسه ما يحدث له من الخير والشر والأمراض والأفراح والأحزان؟ أختي أم محمد من إيران بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة، أحد أصول الإيمان الستة. والإيمان بالقدر أن نعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره، وأن الله تعالى خلق الخلق وقدر ما هم فاعلون وعاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك أختي الفاضلة، ربنا جل وعلا خلق الإنسان وهداه النجدين، طريق إذا سلكه قاد إلى رضا الله والجنة، وطريق إذا سلكه قاد إلى سخط الله والنار. ولذلك الإنسان له كسب واختيار، له كسب واختيار. ولذلك الإنسان مسير ميسر لهذا الشيء، مسير وميسر أيضا ومخير أيضا، مخير. ولذلك الآن الواقع، الواقع الآن شخص لو أراد أن يسافر وهناك مثلا طريق آمن لكنه طويل، مسافته 1000 كيلو مثلا لكنه آمن، آمن فيه يعني طريق معبد، فيه لوحات إرشادية، فيه نقاط أمنية يحفظون الناس، في إضاءة، في كذا، الطريق واسع. وفي طريق آخر مسافة 500 كيلو أو 400 كيلو لكنه طريق يعني مخيف، طريق موحش لكنه أخصر وأقصر مسافة، أيهما يسلك الإنسان؟ العاقل يقول: لا أذهب مع الطريق الطويل لأنه آمن، ولا أذهب مع هذا الطريق الذي مسافته قصيرة لكنه مخيف. كذلك الإنسان جعل الله له كسب واختيار أيضا، لكن هو في الأصل أيضا قدر الله عز وجل عليه مقادير كل شيء. فقضية الإنسان يختار ما يصلح فقط نقول يختار فقط، فالإنسان مخير مسير ميسر. بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تقول: امرأة معتدة وسوف أخرج من العدة نهاية يعني بعد 3 أشهر، تقول: من عادتنا نعمل وليمة غدا أو عشاء ونعزم الأهل والجيران، تقول: أنا أريد أن أخرج صدقة بدل العزيمة، كيف أخرجها وإلى أين؟ وما هل ممكن أشتري مصاحف وأوزعها المساجد وأوزع ما على العمال المحتاجين، أو أخصص مبلغ مثلا للأسر المحتاجة؟ فاطمة من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على هذا الحس الطيب الذي فيه الدعوة إلى الإنفاق والخير. يعني الأخت فاطمة تقول: عندنا عادة، المرأة إذا خرجت من العدة صنعوا لها وليمة. طبعا هذا ليس من الشرع، قد يكون عادة من العادات، ما نستطيع أن نقول ما يجوز، بشرط أن لا يعتقدوا أن هذا من الشرع. يعني مثلا يقول: والله الأخت فاطمة 4 أشهر وعشرة أيام ما شفناها وكذا، أخوانها وأخواتها وبنات عمها وبنات خالها مثلا، قالوا سووا وليمة نشوفها، ما في بأس أخت الفاضل. تقول: والله لا، هم الوليمة قالوا لي أنا بسويها، وأنا والله أشوف فيها إسراف، ما في داعي، أنا أزورهم وأبغى أتصدق بهذه بقيمة هذه الوليمة على الفقراء والمساكين، أو أطبع مصاحف أو أشتري مصاحف، هذا لا شك بأنه أفضل. هذا الذي يبقى وذاك يذهب، هذا الذي يبقى وذاك يذهب. فبارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وطيب والله أن الناس يستبدلون بعض العادات التي فيها إسراف وتبذير وبذخ، يعني يستبدلونها بأشياء نافعة نافعة تبقى لهم عند الله سبحانه وتعالى أجر وثواب. أم خالد من الكويت تقول: هل الذهب عليه زكاة؟ أنا عندي ذهب ألبسه بالسنة مرة، وأحيانا لا ألبسه لأني لا أذهب للزواجات إلا نادرا، عندي لولو والقليل من الألماس، هل عليه زكاة أيضا؟ وزوجي رجل سيء يسب ويضرب ويلزمني أن أدفع معه الأجار إلى آخر ما ذكرت أختي. طبعا هي ذكرت هذه المسألة لأنها تنفق، تقول أنا أنفق على البيت. أختي أم خالد بارك الله فيك من الكويت، بالنسبة لي الذهب الملبوس الذي أعدته المرأة للزينة، حتى لو كنت ما تلبسينه في السنة إلا مرة أو مرتين ما في زكاة، في القول الراجح من قول أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم ما في زكاة، بارك الله فيك. بالنسبة للألماس، بالنسبة للولو، هذه ما فيها زكاة حتى لو كانت قيمتها مليون، ما دام ما أعديتها للتجارة. يعني أفترض امرأة عندها لولو قيمته مليون مثلا، ما في زكاة، هذا من القنية، إلا إذا عرضتي للتجارة. عند مرأة ألماس مثلا ها قيمته مليون، ما في زكاة إلا إذا يعني جعلتي للتجارة، عرضتي للتجارة، نعم تجب فيه الزكاة. إذا طبعا حوالان الحول تقيمين قيمته في سعره عند حوالان الحول تخرجين زكاة. فلذلك كل اللي عندك ما عليه زكاة. فأنت تقول أنا تقولين تعانين مشكلة مع زوجك وكذا، الإنفاق عليه وليس عليك، الإنفاق عليه وليس عليك. مسألة موقفك من زوجك الذي يعاملك هذا المعاملة يعني هذه لها جواب آخر، لكن اصبري عليه وذكري بالله وخوفي بالله. بعض الناس تغيب عنا مخافة الله سبحانه وتعالى، وقولي لا أنا أم عيالك ولا يجوز لك أنك تعتدي علي لا بالسب والشتم ولا بالضرب، هذا لا يجوز ومحرم. وإذا كان هناك مشكلة تتناقشين أنت وإياه، بارك الله فيك. وردة من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول بأنها يعني كانت على علاقة مع شاب في التواصل الاجتماعي من 5 سنوات، وتقول وكان يدرس معايا ونحن إلى الآن ناوي يتقدم لي بعد التخرج، علما أن علاقتنا لا ليس فيها خرجات مع بعض وشيء من هذا القبيل. وطبعا تقول أنا الحمد لله امرأة متعلقة بربي ومتوكلة عليه، وهو رجل ليس بخبيث، نيتنا صافية. تقول يا شيخ هذه العلاقة يعني مثلا ما حكم هذه العلاقة، وهل يمكن أن نستمر مع بعض بمثل هذه الطريقة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي العلاقة هذه اللي ذكرتيها المبنية على يعني نية الزواج وأنه يتقدم لك بعد التخرج وأنكم لا تطلعون مع بعض مجرد تواصل، يجب عليك أن تقفي عند هذا الحد، تقفي عند هذا الحد. فبالنسبة له الآن يتقدم ويخطبك من أهلك، وممكن يعقد الآن وتستطيعين أن تخرجين معه لا حرج، وتأجلون الزواج فيما بعد. فليس للمتحابين مثل يعني من مثل الزواج، ليس للمتحابين يعني شخص تعلق بامرأة وامرأة تعلقت بهذا الشخص، ليس هناك حل إلا الزواج، أن يتزوج. وهذا ما يعني صح فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لم أرى للمتحابين غير الزواج. فتسارعين إلى الزواج، تقولين له تفضل يعني تقدم لي وأعقد وفيما بعد تتزوجون. سبحان الله العظيم، إذا علم الله عز وجل صدق نيتكما ورغبتكما في العفاف سيسر لكما الزواج. هذا مصداقه في يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حق على حق ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الرجل يطلب العفاف، يطلب العفاف، وممكن سبحان الله يوفق بعد التخرج مباشرة بعمل ما دام أن نيته أن يعف نفسه، أنت أيضا أن تعفين نفسك. لكن قضية التواصل توقفي عند هذا الحد وقولي له اسمح لي، أنا لا أستطيع أني أتواصل معك بمثل هذه الطريقة، أنا لست الآن على ذمتك ولا أحل لك، فمتى ما إن وجدت فرصة تقدم وأت البيوت من أبوابها. هذا هو الجواب. واحذري يا أخت الفاضلة خطوات الشيطان. الآن أنت تقولين عندي صفاء نية، هو عنده صفاء نية، عندي توكل على الله، عنده توكل على الله. استمراريتكم في هذه في هذا التواصل بمثل هذه الطريقة هو خطأ، لكن هي خطوة من خطوات الشيطان، وربما غلبك الشيطان وغلبه الشيطان ثم حصل ما لا تحمد عقبه. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكر إخواني وأخواتي بشروط قبول الأسئلة: كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد، يكون السؤال مختصر تذكر فيه الفكرة ولا يكون مطول، وأيضا البرنامج لا يقبل الأسئلة الصوتية والأسئلة المرئية. بارك الله فيكم، إن شاء الله نلتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.